عيسى خان.
نعم.
أرجو ألا تنسى أنك فضلا عن منصبك الرفيع في البلاط فأنت أيضا زوج أختنا.
عيسى خان في غاية السعادة لهذا الفخر الذي هو من نصيبه.
نرغب منك أن تولي اهتمامك بعمتنا القادمة من السفر الأميرة مريم سلطان، وكذلك بابنتها عروس ولي عهدنا، وأن توفر لهما كل مستلزمات الإقامة المريحة، وأن تلبي كل ما تطلبانه مباشرة.
سمعا وطاعة حضرة الأقدس. معذرة، تفضلوا. ولكن ماذا نصنع بأسرى جيش كيلان المحبوسين في أقضية القصر الملكي يا جلالة الملك؟
اسمع جيدا، بعيد سفرنا إلى العاصمة الجديدة تأخذ منا أمرا إلى الجلاد يقضي بإعدامهم جميعا بسبب مقاومتهم للقوات الصفوية حتى يكونوا عبرة يعتبر بها سائر المعاندين. واهتم قليلا ببيتك أيضا، ولا تنسى أن تزيد اهتمامك بأختنا.
سمعا وطاعة يا سيدي، ولكن أما قمت بهذا حتى الآن؟
لقد سمعنا أنها شكتك لدى أهل الحرم عدة مرات يا عيسى خان.
أوه رباه، اقتل عيسى خان.
إن شاء الله. ينبغي أن تقلل من قضاء وقتك بين إيماء القصر يا زنديق.
وأسفا، هل يصدر ذلك مني؟ أوه يا للبؤس الشديد.
يكفي كلاما، لا تحاول أن تلعب دور مخصي الحرم لدينا.
إلهي، أنا أرجوك أن تقتل عيسى خان الذي أصبح أسيرا لدى أختك العفريتة.
لقد اعتاد خان كيلان أن يكون لدى قرقعة السيوف على الدوام تابعا للآخرين ممن لا حول لهم ولا قوة على الإطلاق، وقد غلب على أمره في الصراع مع الشاه فخسر كل ما لديه وضاع عرشه وحظه معا.
الآن ونظرا إلى لياقة وشجاعة الجيوش الصفوية القوية وانتصارنا المدوي على متمرد آخر في الداخل وبكل عزم، اقتضت إرادتنا تنفيذ مهمة نقل العاصمة التي وفر الخدام لنا مقدماتها في هذا الشهر بالذات مشكورين، إلى مكان جديد.
نبارك هذه الإرادة يا سيدي.
نود إعلامكم والمدعوين الأعزاء أنه تلبية لرغبة المرشد الكامل، فقد انتهت أعمال بناء الميدان الكبير الذي أطلق عليه اسم نقش جيهان، إضافة إلى مقاهي كبيرة تقدم فيها أنواع المشروبات والثمار المجففة. وحسب الأمر الملكي فقد توجه قبل الجميع وفد من البلاط إلى العاصمة الجديدة حاملا معه المرايا والقرآن الكريم.
نبارك هذه الإرادة إن شاء الله.
حضرة المنجم الكبير،
بناء على حساب الأعداد والبروج وحركة الشمس وبناء على الصورة الفلكية وبرج الجوزاء، فقد تبين أن حركة الموكب الملكي ينبغي أن تكون في الساعة المقررة واليوم المقرر 15 من الشهر الجاري، وإنه ليوم مبارك ويوم سعيد جدا.
في مدينة أصفهان التي تمثل في الواقع قلب إيران، نود إقامة الأسواق الأربعة في موقع مناسب في هذه الولاية الكبرى، وبما أن أصفهان تعاني من شراذم الأشرار المحليين والأجانب المعتدين الذين يعيثون فسادا، سنعمل على تطهيرها إن شاء الله.
بحول وقوة الله إن شاء الله.
في يوم الأحد وبعد أسبوعين من توجه الشيخ البهائي والشيخ مير فندرسكي إلى العاصمة الجديدة، وصلت أنا وحضرة ميرزا حبيب إلى أصفهان. و ونزلنا في محلة جولباري القريبة من بازار الرضوية، وانهمكنا في ترتيب الوسائل التي جئنا بها في سفرنا. أن تسألي عني، فأنا خادمك أعد الأيام والساعات للحضور في مجلس درس الشيخ الأجل حضرة مير داماد، لأن طلاب المعرفة كلهم يرون أنه من دون شك ليس في هذا العالم سوى بلد أمثل هو إيران، وعالم أمثل هو مير داماد. إن ابنك وإن كان يحلم بالوصول إلى أفق أبعد كما تظن أمه الكريمة، فإنه لا داعي لتقلق على ابنها، لأنني وبعد أيام من وصولي إلى أصفهان قد التحق بي حضرة السيد شمس الكيلاني وعدد من زملائي إلى هذه المنطقة.
بخصوص قرار الشاه تغيير عاصمة ملكه، فالكثيرون يرون أنه لدفع النحس الذي يحمله عام 1000 الذي نحن فيه، والبعض الآخر يرونه بسبب الهواء العليل لأصفهان وتجنبا للسيول التي تضرب قزوين، والآخرون الذين يرون أن الشاه يريد بذلك الابتعاد عن نفوذ الأتراك القزلباش، وهنالك من يعتقد أن الشاه
سلمت يداك يا أخي العزيز.
لأنها يبدو لي أنك تعبت من سماع الكلمات التي كتبها إليك ابنك الوحيد من سفره.
مهما طال عمر الأم، وإن كان بطول عمر نوح، فإنها لا تمل من تكرار قراءة رسالة ابنها البعيد عن الوطن. في الواقع أنا أرغب في أن أعيد قراءة هذه المواضيع التي سبق وقرأتها عدة مرات في رسالته. من الآن وحتى المساء قبل أن أنتقل إلى الجوانب الأخرى من الرسالة.
إن كان الأخ لا يعرف أخته فينبغي أن يلقى به أمام مدافع العثمانيين، وفضلاً عن لوعة البعد عنه أظن أن مشاعر أخرى تزيد من لوعة قلبك عليه.
قصتي يا أخي هي كقصة النجمة التي ينبغي عليها أن تغيب مع صياح الديك في مطلع كل يوم عند الفجر، فتودع الحياة دفعة واحدة. لكني لا أعلم السر في صمت هذا الديك عن الصياح. إن لم أكن على قيد الحياة فمن سيهتم بشؤون ولدي؟ إنه الحزن الذي أكاد أخفيه عن هذا الولد في هذه الدنيا الغدارة. ولدي لم يختبر بعد تجارب هذه الدنيا ومصائبها ومشاكلها، وهو ما زال طري العود. تمنيت أن يقترن محمد بابنتك سيمين جول فيرتاح قلبي، لكن ذلك لم يحدث.
لكن لو نظرت إلى شيراز يا أختاه لوجدت فيها أجمل الفتيات التي حفلت بها أشعار الخواجة حافظ، ليست قليلات البنات التي نعرفهن، فلا داعي للتأخير والآهات.
إنك لم تعرف حتى الآن ابن أختك عذب البيان يا ميرزا محمود، فإنه ولشاعريته المعهودة لم يعدم الذوق، لكنه يا أخي العزيز يفر من المظاهر الخادعة ويذوب في المعنى وفي الباطن. ولا تعجب أمه إن جاء إلينا في شيراز غدا بعروس تكبره سنا وتقل عنه جمالا ممن نجدهن في معظم قصائد الخواجة حافظ الغزلية. ولكن إن كانت تلك العروس فهيمة ونجيبة ومخلصة فهي تكفي لإقناع أمه. بالمناسبة لا تنسى يا أخي أن نخبره في الرسالة التي نكتبها إلى صدر الدين عن خبر زواج ابنتك الحبيبة سيمين أيضا.
يا له من منظر رائع. ما هذا؟ هذا جميل. انظر. هذا جميل.
السماء مضاءة. انظر.
أجل.
يا للروعة.
خذ خبزك يا ولد. خذ الخبز يا ولد. إن أردت مشاهدة الألعاب النارية فاذهب إلى هناك. هيا يا ولد هيا.
ماذا جرى يا أخي؟
إنها الاحتفالات الملكية بمناسبة اتخاذ أصفهان عاصمة البلاد.
إن الشاه عباس الصفوي مجبول على اللعب بالنيران دائما، فإن لم يمارسها في ميدان الحرب يمارسها في ميدان نقش الجيران.
إن نقل العاصمة إلى أصفهان قد وفر لأهالي هذه الولاية الرزق والبركة يا خباز.
لقد توجه من أرجاء إيران إلى هذه الولاية اليوم كل من كان يفكر في التجارة والربح.
أضف إلى ذلك عليك أن تنظر إلى المقاهي وقوافل المسافرين.
إذن قولوا إن أصفهان أصبحت جنة المأوى.
لماذا لا تتحدث عن الكسبة في سوق أصفهان الذين أصبحوا فرحين لازدهار تجارتهم؟ واعلم أنك غير مستثنى.
أين أنا الخباز الحافي من التجار والكسبة الأغنياء يا أخي العزيز؟
لا تكفر يا خباز، إني أذكر كيف كنت تحتار كيف تبيع خبزك الذي كنت تخبزه قبل الغروب حيث لا يوجد مشتر له، واليوم نحن نقف هكذا في طابور الانتظار لكي نحصل على رغيف.
ينبغي عليك أن تزيد في مطالعاتك وتقرأ الكتب التي أوصيتك بها جيدا.
السلام عليكم حضرة الأستاذ.
عليكم السلام. ينبغي عليك أن تتابع المطالعة وإلا فلن يمكنك تفهم الأمور. الكتب التي أوصيتك بها وتلك الكتيبات التي تحدثت لك عنها. في أمان الله. في أمان الله
حضرة الأستاذ. السلام عليكم.
أيضا عليكم السلام.
ألا تذكرني؟ كنت في خدمتك في قزوين وقد وعدتني جنابك بالدرس في أصفهان.
نعم أذكرك جيدا، وبخاصة عندما سألتك لماذا تريد أن تدرس الفلسفة.
وقد أجبتك وفق ما أعرفه من معلومات،
لكن إجابتك لم تقنعني، بل إن سؤالاً آخر خطر ببالي.
أي سؤال حضرة الأستاذ؟
أيمكنك أن تقول لي ما الذي ستعالجه دراستك للفلسفة من مشكلات للناس؟
حسناً، ينبغي أن أفكر أكثر في هذا السؤال لأجد إجابة ناضجة ومقنعة.
لقد أسأت أيها الشاب، لو أجبتني سريعاً ومن دون تفكير لما قبلتك طالباً عندي في مدرستي.
أشكرك يا أستاذ، ولكن لماذا قلت لي أسأت؟
أنا لست أجهل أخبار الضجة التي أثرتها حضرتك في مدرسة قزوين. لو كنت أعلم أيها الشاب في اللقاء الأول أنك تحب أن يقال عنك هكذا لما كنت وعدتك بقبولك طالباً عندي. إن ابن سينا أصبح من أعاظم الأطباء والحكماء في عصره، وهو في العشرين من عمره ولم يثر الضجيج من حوله. طبعا أنت أيها الشاب لست ابن سينا، وعصرك ليس عصر ابن سينا.
إنه كما تتفضل حقا، إن كان القصور مني فمن الحق أن تحملني حتى أتمكن من معالجة أي قصور ونقص في أفكاري.
لا بأس، على أي حال سوف أتحملك ما استطعت، امتثالا لسعة الصدر المحمدي. اتبعني إذن. إني أعلم جيداً أنك تعلم أكثر مما يؤهلك عمرك،
لكني أقبلك طالبا عندي في تعلم ما لا تعرفه، وليس من أجل أن تناقشني فيما تعرف.
إني ممتن لك كثيرا.
ليس مسموحا لك بأن تبدي رأيك أو تطرح مسألة من دون إجازة، لأنك إن اتبعت هذا الأسلوب فسوف تضيع أوقات الطلاب الباقين، ولن أسمح بذلك.
أقبل بكل ما تتفضل به.
على أي حال، يمكنك الالتحاق بمجلس درسنا في أول أيام الأسبوع المقبل، شريطة أن تكون صامتا وخاضعا ومتواضعا. وتذكر هذا جيدا، أنك لن تصبح كبيرا ما لم تكن صغيرة، وافهم جيدا. انظر في البداية موضعك قبل أن تضع قدمك. في أمان الله.
رسول، يا أخي ليس لتنوع الناس حدود، بل تنوعه في واقع الأمر يفوق 100 نوع. أهل المعرفة راشدون، إنهم محجوبون في الظاهر، والإنسان الكامل بلغ قاب قوسين أو أدنى من العرش. إن إحدى أهم مشكلات الفلسفة التي بقيت من دون حل حتى الآن هي عبارة عن نوع العلاقة بين عالم الطبيعة وكونه قديما أو حادثا أو متغيرا. والله سبحانه وتعالى هو الثابت الوحيد، ولا يعتريه التغيير. والإشكال هو من جهة في العلة والمعلول التي تقتضي إن كان المعلول حادثا وغير أزلي. وكما قلنا إن الله هو الثابت الوحيد، فالعلة التي هي الله أيضا ينبغي أن تكون حادثة وغير أزلية، وهذا كلام باطل. انتبهوا إلي جيدا، وإن كان الله سبحانه وتعالى وهو علة العلل قديما وأزليا، فينبغي أن يكون عالم الطبيعة والمادة قديما وأزليا، وهذا القول باطل. الجواب الذي أعطي لحل هذه الإشكالية من قبل مشاهير الفلاسفة
مثل ابن سينا هو أنهم سعوا لتوسيط دورة الفلك بين الوجود الإلهي الثابت وبين عالم الطبيعة المتغير لحل هذا التناقض بالطبع. هذه هي الخلاصة كما سمعتم.
لكن نظرية هؤلاء المشاهير لا تبدو مقنعة حضرة الأستاذ.
هل لديك كلام أحدث؟
السلام عليكم. السلام.
برأيي أنا الذي لم ينضج بعد، إن التفكر الأعمق في حركة العالم يعيد إلينا هذا المعنى. ففضلا عن التغيير والتحرك في ظواهر الأشياء وبواطنها، فإن بواطنها وظواهرها أيضا تقبل تلك الحركة. لذا فإن الواسطة بين وجود الله الثابت والقديم وبين المخلوقات الحادثة والمتغيرة ليس بسبب نظرية دورة الفلك التي يراها المشاهير من العلماء، بل إنها بسبب الحركة الجوهرية المستترة في ذوات الموجودات. وأيا تكن ظواهر الأمور فإنها تجسد الحركة الجارية في بواطنها.
كلامك هذا يستحق التأمل كما يستحق التأمل في أقوال مشاهير العلماء. لذا أيها الشاب، أنا بدوري استنبطت علاقة وواسطة أخرى بين الله سبحانه وتعالى وبين عالم الطبيعة، أسميتها قدوس الدهر.
قدوس الدهر؟
ولكن أرجو منك أن لا تقاطعني.
معذرة.
في الواقع، فضلا عن العالم الثابت والعالم المتغير، هنالك عالم ثالث يمكن تصوره، وهو عالم موجود بين الدهرين، ويمثل نقطة الاتصال بين وجود الله الثابت والأزلي سبحانه وتعالى، وبين الموجودات المتغيرة وغير الأزلية. ولهذا السبب أيضا فإنه يحمل صفة الثبات وصفة الحدوث والتغير.
ولكن معذرة،
لقد قاطعتني مجددا أيها الشاب الشيرازي.
نعم معذرة، ظننت أنك أنهيت كلامك حضرة الأستاذ.
كلا، يبدو لي أن الحق معك، لأن فرصة تجوالنا قد انتهت. في أمان الله.
ولكن أيها الأستاذ، برأيي إن الاتصال والترابط بين عالم الطبيعة والمادة مع الله الأزلي ممكن عبر مبدأين فقط، أحدهما مبدأ الحركة الذي يمثل الطبيعة الذاتية للمادة، والمبدأ الآخر مبدأ الثبات الموجود في كلية وجود العالم.
اسمع يا ولدي، باعتباري أنا ميردامان الذي يطلق البعض عليه اسم المعلم الثالث، لست بصدد تحميل أفكاري على أحد. أرجوك أن تكون مثلي، وإنك تسبق كل الطلاب من زملائك، بل أنت تتفوق على بعض ممن هم من أقراني. ولكن ينبغي عليك أن تعلم أنك ما لم تجد الإجابة الناضجة والمقبولة للسؤال الذي طرحته عليك قبل فترة، فإن ما تملكه من علم ومعرفة لا يساويان شيئا. واعلم أنك لن تجد ما لم تجد في الطلب. كما وأن حضرة مير فندرسكي يمكنه أن يعينك في هذه المسألة بالذات، وقد تجده في اليومين الأخيرين من الأسبوع، يمكنك الإفادة منه. في أمان الله.
إنه الأمر الملكي الذي قرر اليوم التوجه للجهاد لدفع فتنة المعتدين الأوزبك الذين تطاولوا على أرض خراسان الطاهرة، وبناء على هذا الأمر تقررت الأحكام التالية، وسوف يعاقب بأشد العقوبات من يتجاوز هذه الأحكام أيها السادة المدعوين. أولا، إذا وقع اعتداء في الحد الفاصل بين مدينتين من قبل قطاع الطرق على أموال وأعراض الناس، فإنه يتم عزل حاكمي المدينتين عن كل مناصبهما، ويجب عليهما دفع كامل الأضرار للناس.
أحسنت.
ثانيا، ينبغي بناء 4 أماكن على الأقل لاستراحة المسافرين والقوافل التجارية القادمة أيضا في ضواحي المدن، وأنني أرغب من حيث المجموع ببناء 999 من هذه المباني في طول البلاد وعرضها.
أحسنت.
ثالثا، ينبغي مضاعفة العمل من أجل بناء المدارس الدينية في المدن الكبرى من أجل أن تزدهر معارف الشيعة الجعفرية لتهتم في شؤون الناس.
أحسنت.
رابعا، ينبغي عدم الاعتداء أو التطاول على الأقليات الدينية وسفراء الممالك التي ترغب في إقامة علاقات المودة مع حكومتنا.
أحسنت.
خامسا، نظرا لتهاون حاكم منطقة فارس الضعيف بنياد خان ذي القدر وشكاوى أهالي تلك المنطقة الكثيرة على الموظفين الذين يعملون بإمرة الشخص المذكور، فقد تم عزله، ومن اليوم فصاعدا يتولى قلدر أغاسي بلاطنة حضرة وردي خان الحكم بدلا منه في تلك المنطقة، وذلك نظرا لما يمتاز به من درجات رفيعة من اللياقة والكياسة والسياسة. سوف يمنح منصبه إلى أحد أمرائنا الخدمين حضرة قرجاي بيك الموقر، توقيع عتبة علي عباس.
أحسن.
صبيحة الغد نتوكل على الله ونسير خلف قيادة قادتنا فرهاد خان قرمنلو وقرجاي بيك، متوجهين بإذن الله صوب شرق خراسان لنصارع زعيم الأوزبك اللعين عبد المؤمن خان الصراع الأخير. نلتمسكم الدعاء.
تستقبل الضيوف يا أخي؟
أهلا وسهلا يا أخي. إنه شيء بسيط، أرجو أن تقبله، إنه بيت طالب علم، تفضل.
شكرا. يبدو من صمت البيت أنك ما زلت في حياة العزوبية ولم تختار زوجة، ها؟
لا يا أخي، إن مشاغل التعلم والبحث تملأ علينا ساعات الليل والنهار ولا تسمح لنا بمثل هذه المجازفات، ولكن يبدو عليك من وجنتيك أنك أهل لهذه المجازفة وقد ورطت نفسك بها، ها؟
لولا إصرار أبي يا صديقي العزيز فإني ما كنت لأرضى بالزواج حاليا في هذه الأوضاع، ولكن ماذا أفعل؟
لكنني أبارك لك الزواج وأتمنى لك السعادة والخير.
إن شاء الله يأتي دورك غدا، ولكن اسمعني، بشرط أن أكون من أول المدعوين يا أخي.
لا بأس، ولكن انتظر 30 عاما تقريبا.
بالمناسبة، أين هو خادمك ميرزا حبيب؟
خرج لشراء بعض الحاجيات، وأعتقد أنه سيأتي في الحال.
أريد أن أعرف كيف أصبحت حاله الآن بعد تلك الواقعة المشؤومة في قزوين.
إنه ليس على ما يرام، لكنه يبدو صابرا.
أسأل الله أن يلهمه الصبر. حسنا، من الأفضل أن أذهب الآن يا أخي العزيز.
لما هذه العجلة يا أخي؟ ينبغي أن تتعشى معنا الليلة.
في وقت لاحق إن شاء الله. لم يسمح لي أبي بغير هذه الفرصة للمجيء لتوديعك، فإننا الليلة عازمون على السفر إلى مدينتكم.
هل من جديد في شيراز؟ هل أثيرت فتنة أخرى؟
لا تقلق، فهذه المرة قرر الشاه عزل الحاكم بنيات خان ذي القدر بسبب شكاوى الأهالي، وعين والدي بدلا منه.
إذن لقد سعد كثيرا أهالي فارس. أرجوك يا أخي، بلغ سلامي إلى حضرة الوالد الكريم وردي خان.
إن كانت لديك رسالة أو أي شيء آخر للوالدة المكرمة فإني مستعد لإيصالها.
شكرا يا أخي، إن لم أحرجك طبعا عندي رسالة أردت إيصالها بواسطة قافلة تريد التوجه بعد غد إلى هناك، لكنني الآن أكثر اطمئنانا لأنها ستصل أسرع.
والآن ونظرا إلى أننا لا ندري متى سوف نلتقي مجددا، أحببت أن أخبرك ببعض الأمور، لأن من الواجب علي كصديق أن أخبرك.
هيا تفضل قلها يا أخي.
تعلم يا أخي محمد أني عسكري ولا أعرف الكثير من أمور العلم والمعرفة، ولكني أعلم أن أصفهان ستكون العاصمة الأبدية لجلالة الملك المبجل. لذلك وكما تعلم يا أخي، سوف ينتشر فيها أناس خطيرون من مختلف الأزياء والصفات. أريد منك أن تحذر بألا يصيبونك بأي أذى. سوف تفهمني. حسنا، سوف يكون لقاؤنا التالي في شيراز ربما.
إن شاء الله يا أخي.
انظروا انظروا، رقصهم ممتع.
يكفي، قلت كفى.
لديك.
في يوم الجمعة السادس من محرم عملنا طبقا للخطة التي رسمتها، وظن الأوزبك أننا انسحبنا فخرجوا من قلعة هرات، ولكننا لم نعلم ماذا جرى. وفجأة تحركت ميمنة جيشنا من دون إذن، ولعلهم اندفعوا، ولعل بسبب غيرتهم وحميتهم الوطنية في الهجوم على الأوزبك. وإني كنت في الميسرة يا حضرة الملك أقوم بتنظيم قواتي، وفجأة أحسست أن من الواجب علي أن أسرع لنجدة جنودي الذين وقعوا في محاصرة العدو. لكننا هوجمنا وتوقفنا بعدما وصلت التعزيزات إلى خان الأوزبك، فوقعت المصيبة يا حضرة المرشد الكامل. خصفنا بالمدفعية وتكبدنا خسائر فادحة في الرجال والعتاد.
هكذا وبكل هذه البساطة تخبرني بأنك أهلكت 5000 من جنودي؟
أخبرتك حضرة الملك المبجل، لم يكن ذلك تقصيري، لقد حدثت تلك المصيبة رغما عنك.
أسكت أيها الفاشل الملعون، وصلت بك الوقاحة أن تخبرني بمقتل جنودي ببرودة؟ إنها ليست المرة الأولى التي تعمل فيها برأيك، ففي قضية أحمد خان الملعون أيضا ومن دون إذن منا قمت بمخاطبة قادته دون الرجوع إلينا، فإن كنا قد سامحناك في المرة الأولى وعفونا عنك وذلك دفعا للفتنة، فماذا نصنع اليوم معك؟ أردت أن تسجل كل الانتصارات على الأوزبك باسمك الشخصي وتصبح مشهورا في أرجاء إيران حتى يقول الناس إن كل ما لدى الشاه من انتصارات فالفضل يعود إلى وجود أمثالك.
لا سامحني الله إن كان قد خطر ببالي مثل هذا الأمر يا حضرة الملك المبجل.
قلت لك أسكت، سوف نريك أن كل ما تملكه إيران هو بفضل شاه عباس الصفوي قرش باشي وأنت التفكاجي.
نعم سيدي.
أعلنا الاستعداد للهجوم على قلعة هرات، واعلموا أنه إما أن يقتل عباس في هذا الهجوم وإما أن يأتي برأس دين محمد الأوزبكي معه إلى العاصمة. اذهبا.
حاضر، انتشروا أيها الجنود،
ابقوا بسرعة في المعسكر. يا نجوى بيك
بسرعة.
حضرة السلطان
اتبعني. نخلف وعدنا لقادتنا الشجعان والمطيعين، بل نكن لهم كل الاحترام والتقدير، ولكننا نتعامل مع كل متعنت تعاملا يجعله عبرة للآخرين. عندما نستعد نحن للمسير إلى الحرب ابقى أنت في المعسكر واقضي عليه.
أيها الملك أرجوك إن أمكن أن تعفو عنه.
إذا أصاب التعفن عضوا من جسدك فماذا تفعل؟ أخبرني، هل تصبر حتى ينتشر التعفن في باقي جسدك؟ عندما نهجم على هرات نفذ الأوامر فورا وخذ أفرادك والتحق بنا بالقرب من هرات.
Oh,
مطربا یک دم به کف نه بربتی زورق تن را بیفکن در شتی از دفعه